في آخر البحث نذكر المسألة في ضمن الصور. الصور السادسة ما أدري السابعة. إذا اختلفوا فيه، إذا اتفقوا على أصل المهر وبتعبيرهم اختلفوا في الجنس، مثلا يتفقون على أن المهر 5 لكن افترقوا اختلفوا في أنه 5 مثلا من الدجاج أو 5 من الغنم مثلا، مرادهم بالجنس هذا المعنى. وقد يعبر عنه بالنوع في مصطلح الأدباء والأصوليين والفقهاء، يعني في مصطلح غير أهل المنطق غالبا، التعبير بالجنس والنوع والفصل يراد به هذا المعنى. كل ما كانت الدائرة أضيق بالقياس إلى ما تقدمه يعبر عنه بهذه التعبيرات، ليس المراد به الجنس المنطقي حسب المصطلح المنطقي. فإذا اتفقا على شيء واختلفا في الموصوف مثلا في المعدود مثلا، يعبرون من الاختلاف في الجنس. فيظهر من الشيخ التوسي في كتاب المفسود القول قول الزوج، مثلا الرجل يقول 5 من الدجاج مثلا، والمرأة تقول 5 من الشاة مثلا من الأغنام. فالقول قول الزوج باعتبار أنه يدعي أقل مما تدعيه المرأة، فيثبت قوله بأصالة البراءة عن الزائد وعلى المرأة الإثبات. تنظر فيه، وطبعا جملة من تأخر عن الشيخ أيضا أفاد ذلك، ولكن تنظر فيه صاحب الجواهر والحق معه إنصافا. توضيح ذلك أن هذه المسألة تختلف باختلاف المواهب. فإذا فرضنا أن الشيء بتعبيرهم عن الجنس الذي اختلفوا فيه في نظر العرف شيء مستغل بعنوانه كالدجاج والغنم مثلا، ومعلوم كل يدعي شيئا وينكر شيئا آخر، فلذا انصافا حسب القواعد ما نحن فيه تكون من باب التحالف لا من باب المدعي والمنكر، فإن عنوان الدجاج عند العرف شيء والشاطئ آخر، عرف يفرق بينهم. نعم الدجاج مثلا سعره 1000 تومان مثلا، شاط سعره مثلا 10,000 تومان، لكن العرف لا يحسب هذا الحساب، يعني لا يرى الاختلاف في العنوان من قبيل الاختلاف في الحيط شربا بين أن الزوجة تدعي مثلا 10,000 والرجل يدعي 1000 تومان. خب طبعا الرجل في نظر العرف يدعي الأقل المقدار الثابت، الزائد يحتاج إلى إثباتات نظر عرف. لكن إذا فرضنا أن الرجل يدعي مثلا الدجاج والمرأة تدعي الشات وبينهما من الاختلاف في القيمة مثل 1000 و10,000، نفهم هذا صحيح، لكن عرف لا يرى هذه المسألة من القيمة، يرى هذه المسألة من العناوين، هذا عنوانه شات وهذا عنوانه دجاج وبينهما فرق في نظر العرف، لا يلاحظون القيمة. لا يمكن أن يقال كما في الجواهر احتمال احتمالا يعني، لكن انصافا العرف يعني قال إلا أن يكون نظرهما، لكن انصافا العرف يرى فرقا بينهما، يعني في نظر العرف فرق بينهما بحيث لا يلاحظ القيمة بينهما، عنوانان مستقلان صحيح قيمتهما لكن ليس نظر العرف عليه، بل حينئذ يكون من باب التحالف. نعم لو كان في نظر العرف راجعا للقيمة ولو باختلاف العنوان، مثلا المرأة تدعي مثلا في زماننا هذا من باب المثال، المرأة تدعي مثلا مع الدينار نفرض العراق لدينار ودرهم، والرجل يدعي مع الدرهم، صحيح الدرهم عنوان والدينار عنوان آخر، لكن في نظر العرف كل دينار 20 درهم وكل درهم 50 طلس مثلا في العراق، ففي نظر العرف كلاهما من القيمة ولو عنوانهما مختلفون، لكن أحدهما ناظر، يعني لما يقول دينار 20 درهم، لما يقول 20 درهم دينار، ولو عنوان مختلفون لكن في نظر العرف هذا راجع إلى اختلاف القيمة لا إلى الاختلاف في العنوان. ولذا نحن في تصورنا دائما النظر العرفي هو المتبع في ذلك، وعليه لو اختلف مثلا في إيران الآن حاليا قالت المرأة مثلا 10,000 دولار و قال الرجل 10,000 تومان، اختلف بين الدولار و تومان. خب لا اشکال ان الدولار هم عملتون و تومان عملتون، لكن في ایران به اعتبار اختلاف صرف و به اعتبار انه لا يمشي في السوق العام، یعنی لا يعاملون مع الدولار في السوق العام في شراء الخبز و مشابه ذلك و الفواكه، لا تلاحظ الدولار، يعني لا زالت تلاحظ بعنوان عملة أخرى بالمقارنة. فحينئذ ليس من البعيد أن يكون إلى تحالف. وأما إذا فرضنا في بلد آخر الدولار تجري بين الناس كما تجري عملة المحلية، هذا نفرض في لبنان مثلا بشيء واحد، يعني في نفس الوقت حتى إذا أراد أن يشتري فاكهة يحسب له بالليرة اللبناني به سعر، و به نفس الشيء يحسب له به الدولار مثلا. اذا فرضنا وصل امر الى هذه الدرجه بحيث ان هذه العمله الثانيه كانما عمله لهم بالمقارنه بينهما، اذا كان من هذا القبيل، هذا من قبيل المدعي والمنكر، فالخصوصيات العرفيه لابد ان تلاحظ. مثلا اذا قال 20 مثقال من الذهب، ده قال 20 سكه، صحيح أن السكة من الذهب، لكن في إيران مثقال ذهب له سعر والسكة لها سعر آخر، ولا يلاحظ اللازم، بل هناك اعتبارات أخرى، حتى سكة طرح قديم طرح جديد، الكلمة موجود، فحتى نصف السكة لا تلاحظ نصف السكة قيمة تختلف. فحينئذ في نظر العرف عنوانان، فإذا قال مثلا، إذا فرضنا حتى أن السكة كان مثقال واحد في فترة من زمان فنان، اذا فلعله الان هم هكذا الان لعلي دينا، فاذا فرضنا ان السك وزنها مثقال مثلا، لكن سعرها سعرها يختلف عن سعر الذهب، فاذا اختلف في انه 20 مثقال من الذهب و 20 سكة، سؤال، هذا من باب المدعي والمنكر يلاحظ العقل و ينفى الزائد بالاصل، ام هذا من باب التحالف؟ الظاهر في أجواء رسل أجواء كل جهن محل بحسب كل مكان بحسب، الآن في أجواء إيران سكة شيء آخر غير الذهب، ولو أصلها من الذهب، لكن معاملة السوق مع الذهب على أساس ومع السكة على أساس. فالنكتة الفنية عبارة عن هذا الشيء، إذا في نظر العرف النظر إلى عنوانه تحالف يرجع لباب التحالف، إذا في نظر العرف النظر إلى قيمته يرجع لباب المدعي والمنكر. ولذا ليس من البعيد أن يفتي الإنسان بوجهين، أفرضوا في إذا كان بين التومان مثلا والدولار بشكل، إذا كان بين الليرة دولار بشكل آخر، لأن العرف تغير، فالمعيار أساسا الفهم العرفي في معرفة أنه عنوانان أم عنوان واحد أقل وهو أقل متفق عليه وأكثر مشكوك فيه. فبإذن الله تعالى تبين المعيار الصحيح في هذه الصورة. ففي صورة الاختلاف في الجنس باصطلاحهم تبين أنه لا نستطيع، صاحب الجواهر بالأخير يميل لهذا، لا نستطيع أن نذكر حكما واحدا أنه من باب التحالف، أو حكما واحدا أنه من باب المدعي والمنكر، لا بد من ضريمة فهم عرفي، وهذا الفهم العرفي يتغير من زمان إلى زمان، وهو الذي يعيشه القاضي في القضاء. لابد القاضي أن يلاحظ هذه النقطة دائما، أنه بحسب الفهم العرفي هذا ولو عنوانان مختلفان، لكن بلحاظ القيمة، المراد بذلك القيمة أصلا. وإذا كان هكذا باب المدعي والمنكر، وإذا كان لا عنوانان مختلفين، إذا كان العنوانان مختلفين بحسب الفهم العرفي، فيرجع إلى باب التحالف. فتبين بإذن الله تعالى صورة الاختلاف في الجنس في بعض الموارد تحالف. فإذا قال خمس من الإماء مثلا، ذاك قال خمس من العبيد، هذا باب التحالف. خمس من الدجاج، خمس من الغنم، تحالف. إذا قال 10,000 دولار في إيران في أجواء إيران، ذاك قال 10,000 تومان، هذا باب التحالف. ولو صحيح أن الدولار يصرف بسعر معين يوميا مثلا في إيران، لكن لا يقع التعامل بها. النقطة هكذا، النقطة في باب النقد، من خصائص النقد وقوع واسطة في المبادلات، مثلا النقد پول به اصطلاح ایرانی اسکناس پول، النقطة المهمة في النقد واسطة في المبادلات، هذا من خصائص الناس، ان جعل النفس لاجل هذه النقطه واسطه في المعاملات. فاذا ضربنا في ايران الان دولار له قيمه لكن مو واسطه في المعاملات، صحيح تصرف لكن لا ليس واسطه، فحينئذ يعتبر بضاعه في قبال التمام. فاذا اختلف في ذلك مرجع التحالف، لا يقال ان 10,000 تومان مسلمه، ان 10,000 دولار هو اكثر من 800 مثلا مره اكثر من 10,000 تومان، لا تلاحظ هذه النقطه، قيمته لا تلاحظ، وانما تلاحظ يلاحظ العنوان. هذا كله للسوره السادسه. السوره السابعه، اذا اختلف في الوصف لكن وصف الصحه، مثلا يقول المهر مثلا كان هذا مثلا البقر المريض مثلا، فهي تدعي الى ذاك البقر الصحيح، فواحد يدعي او يدعي العام من الصحيح والمريض، والمرأة تدعي الصحيح، ما هو الحكم في ذلك؟ الظاهر ايضا بحسب الفهم العرفي الرجوع الى التحالف، المسألة صالحة للطرح لا نحتاج الى الاستفسار، ويرجع الى التحالف، لان في نظر العرف البقرة السليمة غير البقرة المريضة، مثلا تختلف من عدة جهات من ناحية المالية، بذل المال، احتفاظ بها، معالجة الى اخره، ما شاء الله عناوين مختلفة. نعم قد يقال ان الحق مع من يدعي الصحيح لأصوات الصحة معه، فيرجع الى باب المدعي والمنكر، فمن يدعي الصحيح غالبا الزوجة تدعي الصحيح، فالحق معها وعلى الرجل الإثبات. ولكن أمس في بعض الفروع تعرضنا أن أصوات الصحة لا تنفع شيئا. نعم أصوات الصحة بهذا المعنى في مقابل الفاسد التزم به الفقهاء على كلام في باب خيار العين، باعتبار الشرط الضمني، الإنسان لما أراد أن يشتري كتابا كأنما شرط ضمني هنا، كأنما يقول أريد كتابا سالما صحيحا، فإذا خرج الكتاب معيبا كأنما خلاف هذا الشرط، فأرجع خيار العيب إلى خيار الشرط كأنما اشترك السلامة. هذا ما قاله جملة من الفقهاء في باب البيع، لكن لا يغاص باب البيع بباب النكاح، لأن في باب البيع كما شرحنا العبادان هما الأصل في العهد، فيتصور الشرط الضمني، لكن فيما نحن بي المهر ليس أصلا ليس ركنا، فليس هناك شرط ضمني في أن يكون المراد من البقرة البقرة الصحيح، إضافة إلى الإشكال فأن هذا من الأصل المثبت، لكن هذا لا حاجة له. على كيف ما كان الإنصاف أن الاختلاف في الوضع أي وصف الصحة والسلامة من العيوب وفي قباله غير الصحيح غير السليم المعين، هذا إنصافا في تصورنا مرجعه إلى التحالف. فلو قالت إن البقرة الصحيحة كانت مهرا، فقال الرجل لا بقرة مريضة عندي هي كانت مهرا، اختلف هذه الضغط الظاهر باب التحالف يرجع، لأن كلا يدعي شيئا، لا نستطيع أن نقول البقرة المريضة قدر متيقن والزائر عليه مثل من فيهم بالأمس، أو لا نستطيع أن نقول أصوات الصحيحة تؤيد قول المرأة، ليس هناك شيء تعين أحدهما إحداهما المريضة أو السليمة. على كيف ما كان فالذي نتصور أنه يرجع إلى أصالة بس يرجع إلى التحالف.
لماذا الحكم
يفهم أنه مريضة صحيحة؟ مريضة موجودة، مريضة يبدأ بإضاءهما صحيحة 500 ألف تومان، المريضة 300 ألف، فعلاً المريضة مو في شيء تالف عندنا له. هل الفقيه يعتمد على أصوات الصحيح يقول حتما صحيح مرات من أين؟
دخول؟
ها ذاك الشيء آخر إن شاء الله سيأتي، أنه في حكم في آخر البحث، هذا كما إيمان هو راح عنه آخر البحث، في كل مورد نحكم بالتحالف يتحالفان ولا يثبت بحر المسمى المختلف فيه، مع الدخول يرجع إلى مهر المثل، مع عدم الدخول المتعة تمتعوهم، لا نستطيع أن نثبت شيئا من مهر المثل سواء نعم بما أنه فيه فرع، قيل أنه إذا كان مهر المثل به اصطلاح أكثر مما يدعي و أقل مما تدعي فحينئذ يختلف، نقول لا هذا لا قيمة له، لأن في هذه الأمور المالية لا تلاحظ. سيأتي الكلام، هذا خلينا آخر فرع وعنوان تنبيه و ختام الكلام فيه، أنه في صورة التحالف ماذا نحكم لقيمة خلف التحالفان، ماذا نحكم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بالمتعة أو بمهر المثل حسب الصناعة والعلم عند الله سبحانه. هذا كله بالنسبة إلى هذه الصورة. اختلف في وصف الصحة، يعني أنها صحيحة. من جملة الفروع ما تعرض له المحقق الحائري قدس الله نفسه على ما في التقرير حاصله، لو ادعت يعني لو اتفق على عدم التسمية ورجع إلى مهر المهر، لكنها تدعي أن مهر مثلها، مثلا أن مهرها باعتبار مهر المهر 1000 ويدعي الرجل 800، و نحتمل أن سبب الاختلاف بينهما في الإبراء والتهاتر أو الوفاء، مثلا المرأة أبرأت له 200 أو هو وفى بذلك أو كانت مديونة بمقدار 200 للرجل فحصل التهاتر بينهما. ففي هذه الصورة تعرض الشيخ الحائري قدس الله نفسه أنه هل يمكن أن يكون القول، يعني في هذه الصورة هل القول قول الزوج باعتبار هي أقل أم لا القول قول المرأة؟ طبعا فيما نحن فيه بلحاظ أن الرجل يدعي 800 والمرأة تدعي 1000، إذا لاحظنا مسبب الدعوة الأصل الجاري أصالة علم الزائد، أصالة البراءة من المعتين، أصالة البراءة من الزائد، هذا بلحاظ مسبب الدعوة. ولكن بما أن مسبب الدعوة احتمالا منشأه التهاتر، منشأه إبراء المرأة، هو الأصل عدم الإبراء، هذا هو المجال الذي يقال يقع التعارض بين الأصلين. أصلا في مسبب الدعوة أصالة البراءة من الزائد، الرجل يقول 800 المرأة تقول 1000، خب شك في الزائد في المعتين، هو الأصل مع الرجل أصالة البراءة عن الزائد، عفوا بلي أصالة البراءة عن الزائد. لكن من جهة أخرى بما أن احتمال الاختلاف بينهما من الوفاء، وفى الرجل بمعتين هو الأصل عدم الوفاء، أبرأت المرأة مائتين الأصل عدم الإبراء، المرأة كانت مديونة فحصلت تهاتر الأصل عدم كونها مديون، هذه الأصول الأخرى التي تجري. فلذا المحقق الحائري قدس الله نفسه لاحظ في المسألة أنه تلاحظ الآن يلاحظ الأصل في مسبب الدعوة فقط، فإذا يلاحظ الأصل في مسبب الدعوة فقط القول مع الزوج، وإذا لوحظ الأصل في الأعم من مسبب الدعوة لازم الدعوة، خب أصالة عدم كونها مديونة، أصالة عدم الوفاء، أصالة عدم الإبراء حاكمة على أصالة البراءة عن الزائر، تلك الأصول خالصة. ثم ناقش بنفسه بأنه يمكن الالتزام بأن استحقاقها لمهر المهر مبتنى على أمرين، أولا ثبوت مهر المهر، ثانيا عدم كونها مديونة، و ثبوتها لمهر المهر مسلم، ثبوت مهر المهر مسلم، عدم كونها مديونة نثبته بالأصل، فالأثر يترتب وهو ما تدعيه المرأة، لأن ما تدعيه المرأة أولا على أن مهر المهر الآن هو مهر المهر الآن، يبقى الكلام في أنها كانت مديونة على أصل عدم كونها مديونة، وهذا باب واسع في الفقه والأصول تعرض له الفقهاء، طبعا بتفصيل تعرض له الأصوليون خصوصا أمثال النائم قدس الله نفسه، ويعبر عنه بإجراء الأصل في الموضوعات المركبة، إذا كان الموضوع مركبا يمكن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالأصل بالتعبد، هذا باب واسع طبعا فيها أقسام وكلام مفصل ليس غرضنا الدخول فيما نحن في خلاصة الكلام هنا. إذا كان الأثر فقد يترتب على وجود العنوان من دون جمع بينهما، تغيّد إذا كان تغيّد بينهما إجراء الأصل في أحد القيدين لا يكفي، لا بد من إحراز التغيّد. و أما إذا لا، مجرد وجود الأمرين ثبوت مهر المهر عدم الدين يكفي، هذا المقدار لا نحتاج، عدم الدين المقيد به تغيّد بينهما لا نحتاج، ربط بينهما لا نحتاج إليه، حين هذن لا بس يجري. فثبوت مهر المهر محرز بالوجدان و عدم كونها مديونة بالأصل، فحين هذن يثبت قولها إلى آخر كلامه. ثم ناقص ثم أجاب و مال إلى هذا الشيء في آخر كلام. والصحيح عندنا هذا الفرع الذي أفاده قدس الله نفسه عرف حكم المواسبة في تصورنا أصولا الدعوة إذا كانت بهذا الاحتمال غير قابل للطرح، إذا طرحت الدعوة في الزيادة والنقيصة تلاحظ فقط بلحاظ الزيادة والنقيصة، وأما التهاتر الوفاء الإبراء غير ذلك من الأمور هذا لابد من الاستفسار ولا يحكم بإصطلاح لصالح المرأة بعصارة عدد، لأنه القاضي لا ينظر هذه الدعوة إلا هذا النوع. وأما إذا كان الرجل أو إذا كانت المرأة تدعي أو الرجل يدعي التهاتر والوفاء، لابد من تغيير صياغة الدعوة. يعني إشكالنا على هذا الفرع عند المحقق الحالي أن هذه الدعوة غير مسموع. إذا كان المراد التهاتر والوفاء، لابد من طرح الدعوة بتلك الصورة. وطبعا وكذلك المرأة إذا عندها إشكال في هذا الجهة، لابد من طرح الدعوة بتلك الصورة. وإذا طرحت الدعوة بتلك الصورة، الحق مع المرأة، لأن الرجل يدعي الوفاء بالإبراء بالتهاتر، كل ذلك يحتاج إلى إثبات. ألا نحتاج إلى هذه التطويلات التي أفادها قدس الله سره الشريف. من جملة الفروع في هذه المسألة الصورة بإصطلاح ثامنة أو التاسعة، لو اختلف في وجود الأجل وعدمه. طبعا الاختلاف في وجود الأجل وعدمه تارة، يعني في طرح الدعوة في تصورنا يختلف الآن، تارة المرء تدعي أن المهر حال والرجل يدعي أن المهر مؤجل، حينئذ طرح الدعوة بهذه الصورة. في هذه الصورة هل تجري أصالة عدم ذكر الأجل؟ ونشوف في أن الأجل ذكر أم لا. الإنصاف بحسب القواعد الأصولية تجري أصالة عدم ذكر الأجل لا بأس به، لكن إثبات حدول المهر مشكلة. يمكن الأجل لم يذكر لكن المهر ليس حالا بشرط آخر، مثلا اشترط تأخير، يعني لازم، يعني بإصطلاح بعبارة أخرى مثبتون، الأصل مثبتون. و نحن سبق أن شرحنا أن النقطة الفنية في الأصل المثبت، بما أن الأصول مرجعها إلى سنخ من الإبداعات النفسية، من الإدراكات الإبداعية للنفس، النفس إذا أبدعت صورة تتغير بمقدار ما أبدعت، لا تتجاوز عن تلك الصورة. مثلا إذا أبدعت الإنسان بأن زيد أسد من مصادق الأسد، فقط بلحاظ نقطته. إذا فرضنا أن زيد الإنسان مثلا رأس كبير كذا و فيه شعر كذا يشبه الأسد، فقط بهذا اللحظ، لا من لحظ الشجاعة، رأسه مثلا. خب إذا أبدعت النفس هذه الصورة، يعني أبدع ألبست النفس زيدا لباس الأسدية، فقط بلحاظ مثلا رأسه، مثلا رأسه يشبه رأسه، خب حينئذ لا يتعدى إلى مثلا رجله، إلى يده، إلى جلده، إلى ذيله، يعني يكون له ذيل كما أسد له ذيل مثلا. خب لا يتعدى طبيعة الإدراكات الإبداعية هكذا، لأن الإدراكات الإبداعية بإصطلاح توجد الصورة المبدعة بمقدار ما أبدعت النفس، بخلاف الإدراكات الإنفعالية. الإدراكات الإنفعالية تحرز الواقع بما هو واقع، فرق بينهما. إذا واقعا قال في الغرفة أسد، أسد واقعي، يعني له أربعة أرجل، له ذيلون لونه كذا، كل شيء، كل الواقع يترتب. أما إذا قال في الغرفة أسد مراد به زيد، فقط بلحاظ النقطة التي أبدع النفس أبدعه صورة أعطاه صورة الأسدية فقط يترتب. هذا فرق بين الإدراكات الإبداعية التي هي من مقولة فعل النفس، والإدراكات الإنفعالية التي من مقولة انفعال الإنسان تجاه الواقع، فرق بينهم. فحينئذ إذا كانت النقطة الإبداعية عدم ذكر الأجل، هذا النقطة الإبداعية عدم ذكر الأجل، لكن المراد حلول المهر، هذا عنوان آخر. فالمعيار دائما في الأصل المثبت هكذا، أن انظر مجرى الأصل والشيء الذي أبدعه الإنسان أبدعته النفس، والموضوع الذي يترتب عليه الأثر. الموضوع الذي يراد إثباته حلول وحلول المهر إثباته بعدم الأجل في غاية الصعوبة والإشكال. لذا في تصورنا في هذه الصورة مرجعه إلى التحالف. فإذا ادعى أن المهر مؤجل وادعى أن المهر ودعت أن المهر حال يتحالفان. نعم، إذا كانت صورة الدعوة بهذه الصورة، المرء تقول لم نذكر أجلا في المهر، والرجل يقول ذكرنا أجلا. تأملوا فرق بينهم، عرف النقطة. فحينئذ القول قول المرء، لم نذكر أجلا، جعلنا المهر مليون بلا ذكر أجل، لم نذكر أجلا، والرجل يقول لا جعلنا أجلا مدة شهر أو شهرين. یعنی صورت الاختلاف سلف عن السابق. فی السابق حلول المهر و تأجیل المهر، المرء تقول المهر عاجل به اصطلاح عراقی دست ما حاضر به اصطلاح مون فلحجل عراقی، و المرء و الرجل یقول غائب یعنی مؤجل. اختلافهما فی الحاضر و الغائب او المؤجل حلول و الاجل انصافا فی تصورنا من باب التحاضر. اما اختلافهما فی ذکر الاجل فقط هذا المقدار. نعم المرأة بعد اثبات عدم ذکر الاجل بالاصل اذا ارادت حلول المهر هذا يحتاج الى اثبات آخر. نقطة الخلاف اذا كانت هذا المقدار، المرأة تقول ذكرنا اجلا لم نذكر اجلا، قلنا مليون المهر مليون وينصرف الى الحلول لم نذكر اجلا، المرأة يقول لا ذكرنا اجلا لمدة سنة مثلا. طبعا اذا اختلفوا في ذلك بحسب الظاهر القول قول الرجل، لأن عدم ذكر الأجل والأجل في المهر لا يضر بالمهر فضلا عن العقد، عقد صحيح ومهر صحيح. فحينئذ بما أن كليهما يدعيان صحة العقد وصحة المهر فقد اختلافهما في ذكر الأجل. هذا في تصوري هكذا الذي أنا أتصور في المسألة، أنهم إذا اختلفوا في ذكر الأجل وعدم الذكر القول مع المهر أنه لم يذكر أجل، إذا اختلفوا في حلول العقد تأجيله القول مع المهر يعني عفوا تحالف بينهما ينتهي الامر للتحالف. ليس هناك اصل عن لان شرحنا كيفية الاستدلال قطع وثوق ويقين امارة اصل عملي للقاضي، ليس هناك اصل عملي للقاضي يعين احدهما التأجيل او الحلول. الصالة
عدم التأجيل،
الصالة عدم التأجيل لان عدم ذلك الاجل لا يثبت الحلول
بانه تم اجلا ام ليس تم اجلا.
طب لم تسمى اجلا لكن حال كيف يعني يمكن أن يقول لم تسمى لكن بشرط في عقد آخر جعله حالا، أو ذكر أجلا لكن اشترط عليه بقيد زائد أنه إذا لم يحصل ذاك القيد يكون حالا. لا ملازمة دائما بين الحلول. المعيار في ذلك كما شرحنا لكم أنه الصورة التي يمكن إثباتها بالأصل عدم ذكر الأجل، لكن المطلوب حلول العقد حلول المهر، عندما ذكر لا يصادق الحلول يختلف الأمر بينهم. أنا كيف ما كان هذا بلحاظ هذه النقطة. السورة التاسعة في المقام إذا اختلف اتفق في أصل الأجل واختلف في زيادته ونقيصته. مثلا ذكر الرجل أن الأجل كان سنة وذكرت المرأة أن الأجل كان شهرا، فكلاهما متفقان على الأجل إلا أن المرأة ذكرت أن الأجل شهر والرجل يدعي أن الأجل مثلا سنة. طبعا ليس من البعيد هذا يكون من قبيل الاختلاف في القيمة. مثلا تدعي أن الأجل مجيء زيد من سفر وزيد أفضل بعد أيام الحج جاء من السفر، والرجل يدعي لا مجيء عمر من السفر وعمر مثلا راح إلى سفر في بلد آخر يرجع بعد سنتين. اختلافهما في الأجل بعنوانين شبيه ما ذكرنا في باب القيمة، فتارة اختلافهما بزمانين سنة وشهر مثلا، وأخرى اختلافهما بعنوانين مثلا حجاج ذهبوا للحج بعضهم مدينة قبل مدينة بعد، فقالت المرأة بمجيء فلان للحج وهو مثلا جاء بعد نهاية الموسم مثلا بأربعة أيام، وقال الرجل لا بمجيء شخص آخر من الحج هو أفضل بعد شهر نهاية من الموسم، فاختلفوا في العنوان ولو في الأجل لكن لا في نفس الزمان بلحاظ الزماني بلحاظ الفعل الواقع في الزمان وهو رجوع زيد من الحج. هنا لا بأس قبل الدخول في حكم المسألة بقراءة عبارة الجواهر لنسخة لا بأس بها. در چی شهود؟ شهود هم اختلاف کرد، شهود هم اختلاف کرد. او بگیم شهود مهر پیش شهود ذکر نشد چون لازم نیست مهر پیش شهود بر خود نکام. ثم قال یتعارض، قال بعضهم یتعارض اصالت عدم زیادت الاجل و عدم اصالت عدم زیادت فی المهر، لانه هذا الذي یقول الاجل مؤخرون یعنی زائد عن مقدار الاخر. خب طبعا كل ما كان الأجل قريبا يكون المهر أزيد، و کل ما کان الاجل و بعیدن یکون المرء اقل، یعنی 20 تومان بعد یوم اکثر من 20 تومان بعد سنه، هذا نظر عرفی. فکل من یدعی زیادت الاجل یدعی نقیصت المهر. فعندنا اصلا مثلا هذا يقول الاجل شهر و ذاك يقول الاجل سنه مثلا. خب اذا دار الان بین الاقل و الاکثر، الاقل ثابت شهر، الزائد مرفوع به اساس عدم الزائد. لكن من جهه اخرى مرجع الدعوين اذا شهر مثلا مليون تومان في شهر، هذا اكثر في نظر العرف من مليون في سنه، من مليون تومان خلال سنه، لان اجله اقل، لان الاجل قصه من السماء. فحينئذ في الواقع بلحاظ الاجل اذا لاحظنا شهر اقل و سنه اكثر، بلحاظ القيمه اذا لاحظنا سنه اقل قيمتها، شهر اقوى اكثر قيمتها. يعني المهر الذي مليون تومان الى سنه في نظر العرف اقل من مهر مليون تومان خلال شهر. فاذا لاحظنا القيمه الاجل الاكثر اقل، بل اصلا عدم الزياده، يعني الاجل الاكثر يثبت. اذا لاحظنا الزمان الاجل الاقل يثبت، الزائد مدفوع باساس عدم الزياده. واضح ان شاء الله؟ يعني اصالات عدم الزياده فيما نحن فيه على این جاریتون، اذا لوحظت اصالات عدم الزياده بلحاظ الاجل تثبت الشهر، اذا لوحظت اصالات عدم الزياده بلحاظ المهر والماليه تثبت الاكثر، لان السنه اقل مهرا اقل ماليه. صار واضح؟ الجواهر صفر مئه و سته ثلاثه. وقال جعل بعضهم من الاختلاف في البحث الاختلاف الى ان يقول لمعارضة اصالة عدم زيادة الاجل باصالة عدم زيادة المهر، فيتعارضان الاصلان يتعارضان ولا يجري اصالة عدم زيادة الاجل. اما قال في الجواهر وفيه منع واضح ومخالفة للمعلوم في غير المقام من احمد، مخالفة للمعلوم في غير، يعني مخالفة مع القواعد العامة، تعبير للمعلوم في غير المقام. لماذا؟ من عدم معارضة أصالة عدم ذكر الأجل، عدم زيادة الأجل بأصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه. هاي الكلمة كان قلمنا معروف أن التعبير بالورود والحكم جاء في كلمات الشيخ الأنصاري، وقبل الشيخ الأنصاري لم يكن مألوفا، لكن هنا موجود تعبیر صاحب الكفاية جواهر به اعتبار ورودها علیه. مراد صاحب الجواهر اذا جرى اصالة عدم ذكر الاجل مقدم على اصالة عدم زيادة المهر، اصالة عدم زيادة الاجل. و السر في ذلك ان الاصلين طوليان لا في عرض واحد. فقد ذكر الشيخ الانصاري قدس الله نفسه قبلها مذكور لكن هو رتبه، ان الاصلين اذا وقع التعارض بينهما اذا كان طوليان المعبر عن بشك السببي والمسببي يجري الاثر في السببي دون المسببي، فهناك الشك سببي ومسببي. نشك في الاجل يعني في ان الاجل شهر ام سنه، الشك في الاجل يوجب الشك في المهر، فزياده المهر ونقيصه المهر مسبب أنا شك في الأجل وزيادة الأجل ونقيصته. يعني بعبارة أخرى ابتداء نشك في أن الأجل شهر أم سنة، واضح؟ يتسبب من الشك في أن المهر مثلا مليون إلى سنة أو مليون إلى شهر، يعني زيادة المهر ونقيصة المهر منشأ الشك فيها هو الشك في الأجل زيادة ونقيصة. مراد صاحب الجواهر، أنا قرأت من هذه الإخوة لا يعترضون فيما بعد، مراد صاحب الجواهر من هذه العبارة بالتعبير الأصولي، طبعا انصافا صاحب الجواهر معنه فقيه أصولي باره، هذا التعبير نقحه تلبيذه الشيخ الأنصاري، انصافا الشيخ الأنصاري له حق على الحوزات في هذه الجهة. الشيخ الأنصاري بدل تعبير بورود أخشال هذه العبارة، خلى حكومة الورود عنده غير الحكومة، هذا تعبير صاحب الجواهر اعتبار ورودها عليه ليس مراده الورود المصطلح في مدرسة الشيخ الأنصاري. في مدرسة الشيخ الأنصاري الذي نحن الآن في الأصول الآن من زمان الشيخ إلى زماننا جرى بحث الأصول عليه يعبر عنه بالحكومة عند الشيخ الأنصاري وعند الكل، يعني الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي لا واردهم. الورود عنده من تقريبا ملحق اعتبارا بالتخصص و الحكومة ملحقة بالتخصيص، و هل واقعا بین الحكومة و التخصيص فرق جوهری ام فرق تعبیری؟ شرحناه في محله مفصلا المجال لا يسع. اصولا هناك بحث معروف بين الفقهاء بين الاصوليين المتأخرين في هذا المجال وليس قرارهم عنده. اجمالا ما هو المعيار البحث تفصيلا يحتاج الى شرح، لكن اجمالا نذكر فرقوا بين الورود والحكومة بمقدار اجمال انه اذا دخل عنوان اذا خرج عنوان او دخل عنوان بمجرد تعبد اسمه الورود، و اذا اضافه الى تعبد جعله به جعل شيء منزلة شيء داخلا في آخر ملحقا به فهذا اسمه الحكومة. يعني الفارق بينهما جعل شيء منزلة شيء اسمه الحكومة، و اما الورود لا يحتاج الى هذا بمجرد تعبد يخرج. مثلا الان اختلف الاصوليون في انه مثلا عندنا لا تنقض اليقين بالشر باصطلاح استصحاب، و عندنا قاعدة التجاوز انما الشك في شيء لم تجوزه فإذا جزته فشكك ليس بشيء لاحظوا إنما الشك في شيء لم تجزه. فهل قاعدة التجاوز لأن الإنسان إذا في حال السجود شك في ركوعه هو أصلاف عدم ركوع أصلاف عدم ركوع يجري، لكن قاعدة التجاوز تجري والظاهر اتفاق الكل على أن قاعدة التجاوز مقدمة على الاستصحاب، هذا ظاهرا لا اشكال فيه حسب علم لم اجد مخالف، الا ان الكلام سر عدم التقدم سر التقدم. ذهب جمله من الاصولين حتى يتبين لكم الورود ان سر التقدم هو الورود. توضيحه لما قال لا تنقض اليقين بشك، لا تنقض اليقين بشك، قال انما الشك في شيء لم تجزه اذا جزته فشكك ليس بشيء، فقوام الاستصحاب وجود الشك و قوام الاستصحاب بأركان منها اليقين الصادق منها الشك اللاحق وجود الشك، فبالتعبد بمجرد التعبد شال الشك ليس لك شك، فموضوع الاستصحاب ارتفع فبالتعبد رفع الشك، هذا معنى انه وارد عليه. قول آخر في بعض روايات قاعد تجاوز قال اشك في الركوع الساجد قال تم امضي في صلاتك قد ركعت، يعني كأنما انه لا تنقض اليقين بالشك اضافة الى انه قال شك که ليس بشه لا قد ركعت اتيت بالركوع او اتيت بالركوع شك محكوم، فهذا معنى الحكومة يعني تصرف فيه و جعله آتيا بالركوع تعبده، مثل ان يقول اكثر العلماء و يقول الرجل الورع التقي عالم، هذا حكومته نوع من شرح للدليل الثاني. بلا قد ركعت ان اذا ركعت لا ترجع للاستصحاب تعبدا يجعله بمنزله الاتي بالركوع، هذا الراي الثاني. الراي الثالث في المساله ان مفاد الدليلين تخصيص، يعني لا تنقض اليقين بالشك، شك بالفعل موجود، اذا قال انما الشك في شيء الا تجزه فاذا جزته فشك ليس بشيء، يعني لا تنقض اليقين بالشك الا اذا كان الشك بعد تجاوز المحل تخصيصا ذهب. يعني الان الاقوال المطروحه على الساحه العلميه من زمن الشيخ صاحب الكفايه الى يومنا هذا انه ثلاثه اقوال ورود و به اصطلاح حكومه اختاره الاستاذ و تخصيص اختاره بعض الآخر أنه من قبيل التخصيص، وشرحنا في محله قلنا لنا شيء آخر أضفنا إليه إضافة إلى هذه المصطلحات الثلاث قلنا شيء ما نقدمه ملاك الورود مو نفس الورود، وماذا في تصورنا أقوى من الورود، و شرحنا فی محله هذا الشيء بانه اصولا ملاک الاصول التنزیلیه و غیر تنزیلیه اللحاظ فاذا كان التصرف في مرتبه اللحاظ هذا اقوى من نفس الورود فضلا عن الحكومه. توضیح ذلك اجمالا في تلك المساله. نحن قلنا حقيقه الاستصحاب ان يلاحظ الحاله السابقه على العمل، مثلا قبل الركوع نفرض القيام، مثلا القراءه قبل الركوع. فاذا اردنا اجراء استصحاب عدم الركوع، ما معنى اجراء استصحاب؟ يعني ينظر الحاله التي قبل الركوع، يلاحظ الحاله التي قبل الركوع. فاذا لاحظ الحاله التي قبل الركوع يعني عدم الركوع، فإذا أراد إسراء الحالة إلى حالة الشك اسمه الاستصحاب. يعني بعبارة أخرى يلاحظ قبل الركوع، فإذا لاحظ قبل الركوع الأصبح عدم الركوع. وأما إذا كان الإسار الدليل والتعبد أصلا إلغاء الحالة السابقة، تعمل النقطة الفنية، أصلا لا ينظر إلى الحالة السابقة، عدم النظر إلى الحالة السابقة، هذا اقوى من الورود فضلا عن الحكومه. يعني حينما يقول اذا شككت في السجود فامض في صلاتك فقد ركعت، ما معنى فقد ركعت؟ يعني لم ينظر الى حاله عدم الركوع اصلا. هذا نحن اطلقنا عليه، لانه لا بجد في كلمات القول، روح الورود وملاك الورود. لان ملاك الاصول مطلقا تنزيلا ورودا حكومه اصلا ملاك ذلك اللحاظ. ولذا في كتاب رسائل تعلمون الشيخ الانصاري اذا شك و مع الشك اذا لوح بالحالة السابقة لم يكن له حالة، اذا لوح بالحالة في هذا الرسائل جعل مجرى الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة لا وجود الحالة السابقة. وجود الحالة السابقة لا ينفع، لابد ان الشارع ينظر الى مثلا في باب قاعدة في قاعدة التجاوز، لم ينظر الى الحالة السابقة، لم ينظر الى حال عدم الركوع، اصلا قطع النظر عن ذلك، قال بلا قد ركعت، يعني الحالة السابقة لم الاحظها. فما عدم ملاحظة الحالة السابقة نحن في تصورنا كل دليل يكون بهذا اللسان يكون لسانه مقدما عليه باعتبار ملاك الورود لا باعتبار نفس الورود، وهذا اقوى من الورود. يعني بمجرد ان يقول الشارع بلا قد ركعت اصلا لم يلاحظ الاستصحاب، لم يلاحظ الحال السابقه. طبعا ما عدم ملاحظه الحال السابقه استصحاب طبيعي لا يجري، لا يجري في نفسه لانه لم تلاحظ الحال السابقه. فخلاصه الامر الورود والحكومه بينهما فرق بهذه النقطه التي ذكرناها. فصاحب الجواهر بما ان الاصول في زمانه لم تكن محققه انبر باعتبار ورودها عليه، مراده بحسب مصطلح شیخ الانصاری و الاصول الذي نحن الان ندرس باعتبار حکومتها علیه. و النقطة الفنية في الحكومة عبارة عن شک سبب المسببی افاد الشیخ قدس. طبعا وجه التقدم في الاصل سبب المسببی وجه طویل بینهم، الان لازم نريد دخول بعد في شرحی شرحنا مفصلا في الاصول. على ايه في نظر الشیخ اذا كان شکان طولیین احدهما مسبب عن الاخر و جرى الاصل في ناحيه السبب و في ناحيه المسبب اجل الاصل فيما نحن فيه الاصل الاول عدم زياده الاجل. خب طبعا من عدم زياده الاجل ان الاجل لم يكن يشك في زياده المهر و عدمه، عدمها عدم زياده. هكذا افاد قال قدس الله نفسه اصاله عدم زياده ذكر الاجل محكوم موروده به تعبيره به تعبير اصولي بل عفوا حاكمتون على اصالت عدم زیادت المهر. فلذا اراد ان يقول فقط تجري اصالت عدم زیادت الاجر اذا شك و اختلاف في زیاده، اصالت عدم زیادت المهر لا تجري. هذا ما افاده قدس الله نفسه من الحكومه. كلامه متين انصافا، اصالت عدم زیادت الاجر حاكمتون على اصالت عدم زیادت المهر، لكن فيه نقص من جهه اخرى. في تصورنا اصالت عدم زیادت المهر في نفسها لا تجري، لا تحتاج الى الحكومه، و ان شاء الله تبين سر عدم زیادت المهر، لان هذا من الاصل في لازم مسبب الدعوة. شرحنا خلال هذه الايام مفصلا الاصل انما يجري في مسبب الدعوة. مسبب الدعوة المرء تقول شهر و رجل یقول سنه، هذا مصاب بالدعوة، خب عدم زيادة الأجل. طبعا هذا بناء على أن النظر العرفي يرى الزمان من قبيل القيمة. فأما زيادة الأجل تؤثر في زيادة المهر، هذا لا دوام مصاب بالدعوة. فما قاله بعضهم من التعارض و ما اجاب به صاحب الجواهر من الورود، كلاهما محل اشكاله، لان ذاك الاخ في نفسه لا يجب القضاء، في باب القضاء اصلا لا يجب ذاك الاخ. يعني صحيح ان زياده الاجل و نقيصته تؤثر في المهر، لكن ليس الدعوه على ذلك، الدعوه على الاجل، والاخ دائما يلاحظ بلحاظ مصب الدعوه. مصب الدعوى عبارة عن زيادة الأجل ونقيصته.